سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما زلنا نتابع الحديث عن أحداث العام الثامن للهجرة، ولقد كنا وقفنا عندما فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، إذ كتب كتابا وسلمه إلى سارة المغنية ينبئ فيه قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بما لا عهد لهم به، وأن الله ناصره عليهم. وأخذت المرأة الخطاب ومضت في طريقها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى، فأرسل عليا وعمارا وقال لهما انضيا إلى روضة خاص، وهو مكان في الطريق من المدينة إلى مكة، فإن فيه ضعينة معها كتاب إلى قريش، فأتيا بالكتاب منها. فلما وصل إليها سألها: أين الخطاب الذي معك؟ فقالت: ما معي خطاب. وأصرت على موقفها، وكاد علي وعمار أن يصدقاها وهما بالانصراف، ولكن عليا قال لعمار: والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله. ثم عاد اليها وقال لها: يا امرأة أخرج الخطاب، وإلا سنقوم بتفتيشك. فأخرجت فقالت إليكما عني، ثم حلت عقاص شعرها، يعني ضفائر شعرها أو جدائل شعرها، وأخرجت الخطاب. وعاد به علي وعمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لما علم أن الخطاب من حاطب: مرني أن أقطع رقبته فقد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت سورة الممتحنة أو الممتحنة، سورة الممتحنة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر حاطب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى خاطب حاطبا بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا إقرار بأنه من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه السورة تعلم المسلمين كيف ولمن يكون الولاء، وكيف وممن يكون البراء. الولاء يكون لله ولرسوله ولمن يوالي الله، والبراء يكون من أعداء الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشابه هذه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لم يقل يسارعون إليهم، وإنما قال يسارعون فيهم يدخلون في باطنهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن تصيبنا مصيبة، فنحن نوالي اليهود ونحن نوالي النصارى حتى لا تصيبنا مصيبة. يقول الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم يحكم الله سبحانه وتعالى على المرتدين بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فحكم الله على هؤلاء بأنهم مرتدين عن الإسلام. كذلك يبين الله لنا أن هؤلاء الذين نحبهم إنما هم أعداء. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. ففي سورة الممتحنة الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأعذار، لأن حاطبا قال: إن لي فيهم ذرية ضعفاء وليس لي هناك قرابات، فأردت أن أتودد إليهم بهذا الخطاب، وأنا أعلم أن الله ناصر الرسول وناصر للمؤمنين معه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أقصد تسرون إليهم، فلا بالك بالذين يعلنون هذه المودة. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا تنفعكم الأرحام ولا تنفعكم الأولاد، وهؤلاء الكافرون الذين توالونهم حينما يسيطرون عليكم يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وأمامنا حدث تاريخي صغير، الوزير العلقمي سنة 356 هجرية، الوزير العلقمي خان الأمة الإسلامية ووالى هولاك ضد المسلمين وفتح أمامه أبواب بغداد خائنا. فلما دخل هولاك واستولى على بغداد كان أول عمل عمله قتل الوزير العلقمي، وقال: إن هذا خان أهل له وذوي قرابته من المسلمين، فلا آمنه على نفسه أبدا، وإنما قتله. فكان الوزير العلقمي القائم هو أول من قتله هؤلاء لخيانته. إن يصطفوكم يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. ثم يقول الله للمؤمنين: إن عليكم أن تتعلموا من إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، لجميع قومهم بما فيهم من تجار وصناع أغنياء وفقراء أقارب وأباعد، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم. براء منكم، حينما قالوا إنا براء منكم كانوا في أتم العقل وفي أتم الوعي وفي أتم الفهم، وكانوا يعلمون معنى هذه الكلمة وكم تكلفهم من متاعب. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدا يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. واحذروا شيئا واحدا في إبراهيم لا تقلدوه فيه ولا تتأسوا به فيه، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شوف، فتنة للذين كفروا، لم يقل فتنة للذين آمنوا، إنما فتنة للذين كفروا. وهل يفتتن الذين كفروا بأكثر مما هم فيه؟ نعم، حينما يرون المسلم متميع الشخصية، غير ثابت على مبدئه، غير قوي، غير صابر، غير ملتزم، غير منتمي إلى جماعة، حينما يرون المؤمن قد نافق، حينئذ يصر الكافر على كفره، فيكون المؤمن قد فتن الكافر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ليس بالرسائل السرية ممكن تقوم المودة والقربة، وإنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هؤلاء الذين تحاول أن تتوذب إليهم يا حاطب، هؤلاء أهل مكة من الممكن أن يسلموا، ومن الممكن أن يصبحوا معك في أخوة رائعة، وحينئذ يتجمع الشم، تتجمع مع أقاربك وأولادك وأحبائك، وسيكون التجمع تجمعا صحيحا. عسى الله أن يجعل بينكم كلمة عسى للترجي، رجاء، إذا قلتها أنا فهي للرجاء، وإذا قلتها أنت فهي للرجاء. عسى الله يعني جايز، نرجو، نؤمل، ممكن، لكنها بالنسبة لله قطع ويقين. فحينما يقول الله عسى أو يقول لعل أو أي لفظ يفيد الرجاء فهو يقين من الله سبحانه وتعالى. عسى الله يعني يقينا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فيحدث أن أعداءكم سيصبحون، ستصبح بينكم وبينهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وهنا يقسم الله الناس بالنسبة للمؤمن قسمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مش أن توالوهم، أن تبروهم فقط، إنما الموالاة لا موالاة بين ولي الله وعدو الله على الإطلاق، لا موالاة بين مؤمن وكافر أبدا، إنما فيه بر. بر مع من؟ الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ومن المقاتلة في الدين أن يسب رسول الله أو أن يسب المصحف أو أن يسب الإسلام أو أن تسب الكعبة أو أن يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزأ بشيء من هذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وأهل مكة قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وأهل مكة أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، وأهل مكة ظاهروا على إخراجكم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وبعد ذلك تأتي أحكام النساء. أحكام النساء في العام الثامن للهجرة حدثت بيعة النساء. نلاحظ في بيعة النساء أنه ليس فيها حرب، فالله يقول للنبي إذا جاءك المؤمنات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يسرقن، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين البهتان يسرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لما يجيلك المؤمنات يبايعوك، وفعلا جاءت المؤمنات يبايعن. كانت هناك امرأة الرسول أحضر دمها، ولو تعلقت بأسطار الكعبة تقتل. هذه المرأة هي زوج أبي سفيان، هند بنت عتبة، آكلة المرار التي كانت تغني يوم بدر إن تقبلوا نعانق ونفريك، يوم أحد إن تقبلوا نعانق ونفريك النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وهي التي فتحت بطن الحمزة بقرة بطنه وأخذت كبده لتأكلها فلم تسغها فلق بطنها، وهي التي قامت بصناعة القلائد من أنوف وآذان الشهداء، شهداء المسلمين في أحد. فالرسول أخضر دمه. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس فوق جبل، وفي الوسط عمر بن الخطاب، يعني ما كانش فيه ميكروفون، فالرسول يتكلم وعمر يبلغ بدل الميكروفون، عمر يبلغ، والنسوة جلسات في سفح الجبل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. طبعا بيعة بدون مصافحة، لأن الرسول قال أنا لا أصافح النساء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزيد، وقل واحدة واحدة على ألا يشركن بالله شيئا موفقين. طبعا هند موجودة بس متكسرة لأن دمها هدر. ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق. هند يعرف إن زوجي رجل شحيح، لأنه تسأل هند زوجي رجل شحيح وإني آخذ من ورائه ما يكفيني وأولادي بالمعروف، فهل علي من بأس؟ قال لا. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. لما قال ولا يزنين قالت هند أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، إنما الزنا في ذلك المجتمع كان للإماء، وكانت بيوت الزانيات تسمى بيوت الرايات الحمر، كل بيت معلق عليه راية حمراء، دليل على انه انها ضيوف المنحرفات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. فلما علم النبي انها هند قالت قال لها اهند وانت هند؟ قالت له نعم طاف عني يا رسول الله. لانه عرفنا امتى؟ لما هو بيقول لا يسرقن ولا يسيبن ولا يقتلن اولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. قال لها اهند؟ قالت نعم يا رسول الله اعف عني. فعفى عنها. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. جاي حامل ببهتان، لان احنا كما تحدثنا من قبل النكاح عندهم او الزواج عندهم انواع، منه زواج المضاضعه وزواج الصغار وانواع كثيره. فمنه جاء بهتان ولا ياتينا بهتان وتروح تجيب ولد. وكذلك المراه البغيه كانت تعاشر عده رجال ثم تاتي بولد وتقول هو ابن فلان، تختار اي واحد على كده وتتلاعب ان الولد ابنه. ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. ايضا نزلت احكام للنساء زواج النساء المهاجرات. الشورى اسمها صرف الممتحنه، يعني ازاي يمتحن المراه؟ هجره الرجل لا شيء فيها، راجل مهاجر وحر. لكن امراه مهاجره الى اشكال قد تكون هاربه من زوجها. فقال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. امتحن الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طب وبعدين؟ يعني لما تجيلي واحده مهاجره مسلمه وعلمت انها على الحق وان امتحنتها وعرفت ايمانها ما رجعهاش لجوزها المشرك؟ قال لك اه ما ترجعهاش. ليه؟ لا هن حل لهم، هي ما تحلش للكافر، ولا هم يحلون لهن. ما فيش ابدا تجاوب بين مسلم وكافر. خد بالك، لا يحل للمسلمه ان تتزوج الكافر، ولا يحل للكافر ان ويحل للكافره ان تتزوج المسلم. الكافر ايضا لا يحل ان يتزوجها المسلم، انما الاستثناء في اهل الكتاب فقط، اليهود والنصارى فقط، انما سائر الكفره زي الهنود او الشيوعيين في روسيا او غيرهم دول لا يحل اطلاقا. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب جت مهاجره من عند روسيا، اخذها ونسيبها عند المسلمين وتتجوز وبعدين؟ واتوهم ما انفقوا. رجع لجوزها المهر بتاعه والفلوس بتاعته رجعها له. واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. وبرضه ما تيجي تتجوزها تدي لها المهر، يبقى اذا انت هتدي مهرين ترجع للراجل جوزها ترجع له فلوسه وتدي لها مهر وتتجوزها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كافرة لا تمسك بعصمتها ابدا، لان بكفرها لا يحل الزواج منها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فاسألوا ما انفقتم فليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. واسألوا ما انفقتم. جت حكم جديد، احنا هنودي الفلوس اللي هو المهر هنرجعه لجوزها اللي هي جايه غفار العنب. طيب والعياذ بالله لو حصل ان امراه مسلمه كفرت والعياذ بالله وراحت عند الاعداء نعمل ايه؟ اسالوا ما انفقتم برضه في المهر، اطلب المهر. بعد ما اقول هيرجعونا فلوس وما الاحكام تنطبق عليهم مش سائلين. واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقتم. طبعا هيكون في تبادل. يوم ما هيعصبوا هنعصب. لما هينفضوا هنرفض. يبقى اذا مما صعبين ان يدفعوا. واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقتم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني حصل إن نساء من عند المسلمين راحوا للكافرين وطلبنا الصداق منهم رفضوا. ثم عقبنا منهم غنيمة أو شيء فنعطي أصحاب الزوجات اللي فروا بكفرهم نعطيهم ما انفقوا. وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون.